التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق قبل إتمام مهمة بناء ديمقراطية مستقرة. بوش قال في كلمة ألقاها في جامعة لاتفيا قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي إن هناك شيئا واحدا لن يفعله، وهو سحب القوات الأمريكية من المعركة قبل إتمام المهمة، مشيرا إلى أن واشنطن ستستمر في إبداء المرونة وأن تجري التغييرات اللازمة في التكتيكات من أجل التعامل مع أعمال العنف الطائفية. وكان بوش قد وصف التفجيرات الأخيرة التي شهدها العراق بأنها جزء من نمط من الهجمات المستمرة منذ 9 شهور التي يشنها مسلحون من تنظيم القاعدة بهدف تأجيج العنف الطائفي من خلال إثارة هجمات انتقامية. بوش قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إستونيا توماس هندريك إلفس وهو في طريقه لحضور قمة الحلف، قال إن الحكومة العراقية حرة في إجراء محادثات مع إيران بشأن المساعدة على إنهاء العنف، لكنه أكد أن الشروط الأمريكية لإجراء محادثات مباشرة مع طهران لم تتغير. بحث الرئيس العراقي جلال طلباني في طهران اليوم مع مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية. التلفزيون الإيراني قال أن خامنئي اعتبر أن رحيل الأمريكيين من العراق هو الخطوة الأولى الضرورية لحل مشكلة الأمن فيه، وأن الولايات المتحدة لن تنجح بالتأكيد في العراق، مشيرا إلى أن ما وصفه بالاحتلال الأمريكي للعراق وبعض من سماهم بالعملاء الإقليميين الذين تدعمهم الولايات المتحدة هم المسؤولون عن العنف فيه. كما أبلغ خامنئي طلباني استعداد إيران للمساعدة في إعادة الأمن للعراق إذا رغبت بغداد في ذلك، مرددا التصريحات التي أدلى بها قبل يوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن القوات البريطانية ستبقى في العراق بأعداد كبيرة حتى لو نجح تسليم المسؤوليات الأمنية حسب الخطة إلى القوات العراقية في جنوب البلاد العام المقبل. بلير الذي يزور كوبنهاجن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوراسموسن قال إن تسليم المسؤوليات الأمنية في البصرة في أوائل العام المقبل سيسمح لبريطانيا والدنمارك بتعديل الدور المطلوب من قواتهما. رئيس الوزراء البريطاني أكد في مؤتمر صحفي أثناء توجهه لحضور مؤتمر لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا إن الحاجة لبقاء القوات البريطانية في العراق لمزيد من الوقت ستظل قائمة حتى إن طرأ تعديل على دور تلك القوات. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد خلال حملات الأنفال عام 1988. مسؤول أمريكي مقرب من المحكمة قال أن الإدعاء العام بصدد تقديم 4 شهود خلال الأسبوع الحالي لعرض أدلة مفصلة حول الهجوم الذي نفذته القوات العسكرية السابقة في حملة الأنفال. دعت مجموعة خبراء في حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين. مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للمنظمة الدولية قالت في بيان أن المحاكمة افتقرت إلى الاستقلالية والحياد، مشيرة إلى أنها لم توفر للرئيس العراقي السابق الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه. المجموعة قالت أن الحكم صدر في عملية لم تستوفي المعايير الأساسية المطبقة في المحاكمة العادلة على حد تعبير البيان. يذكر أن المجموعة تتألف من 5 محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وترأسها الجزائرية ليلى زروقي. قررت كوريا الجنوبية خفض قواتها في العراق إلى النصف بعد أن كانت تشارك بثالث أكبر قوة عسكرية هناك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قال أن سول تعتزم خفض حجم قواتها الحالية في منطقة أربيل بشمال العراق من 2300 جندي إلى 1100 أو 1200 جندي العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت في الوقت نفسه تمديد مهمة تلك القوات في العراق عاما آخر. قتل مسلح سوري اليوم عندما انفجرت القنبلة التي كان يحملها في اشتباك مع الشرطة السورية عند نقطة العبور الحدودية إلى لبنان. بيان سوري أفاد بأن الشرطة استوقفت سيارة كانت تهم بمغادرة سوريا، وعندما حاولت تفتيش حقيبة في السيارة أبرز السائق مسدسا وأطلق النار على الشرطة. قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إن البابا بنديكت 16 أبلغه بأنه يدعم محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد محادثات قصيرة مع البابا الذي وصل إلى أنقرة اليوم في زيارة حساسة للبلاد التي تقطنها غالبية مسلمة والتي ما زالت عالقة بأذهانها تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بابا الفاتيكان عن الإسلام. البابا من جانبه قال إن زيارته توفر فرصة للمصالحة والحوار بين المسيحيين والمسلمين. أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ياب ديهوب شيفر أن قوات الحلف يجب أن تكون قادرة على تسليم المسؤولية لقوات الأمن الأفغانية تدريجيا عام 2008. شيفر أعطى لمحة عن استراتيجية خروج الناتو من أخطر مهمة له في خطاب ألقاه أمام مؤتمر أمني قبل ساعات من بدء قمة لزعماء الحلف في ريغا عاصمة لاتفيا. شيفر أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بحلول عام 2008 في أن يتمكن الحلف من تسليم السيطرة بشكل فعلي إلى قوات الأمن الأفغانية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتضمن تغطية للقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني والوفد المرافق له إلى طهران، كما ستكون هناك متابعة لمحاكمة الأنفال، وسنتابع أيضا جولة صحفية جديدة على صحف بغداد برفقة محمد قادر. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. بداية مستمعين الأكارم نعود إلى العاصمة بغداد، فخلال جلسة يوم الثلاثاء وافق مجلس النواب العراقي على تمديد قانون الطوارئ لمدة شهر واحد في عموم العراق عدا إقليم كردستان، كما تضمنت الجلسة قراءات لمشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع تعديل قانون الإيجارات ومشروع قانون أصول المحاكمات العسكرية، ثم رفع المجلس جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل. التفاصيل مع ليث أحمد.
صوت مجلس النواب العراقي في جلسة الاعتيادية الثلاثاء على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر واحد بدءا من الأول من كانون الأول القادم في جميع أنحاء العراق عدا إقليم كردستان، ثم استأنف المجلس قراءة مشاريع بعض القوانين ومنها القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي.
قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 79 المادة 1 يلغى نص البند ثالثا من المادة 13 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 79 ويحل محله ما يأتي. ثالثا، تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك أو وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الأقدم في الهيئة وعضوية أربعة من قضاتها عندما تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة أصلية، وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصلية.
بعدها تمت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إيجار العقارات.
المادة الأولى إيقاف العمل بالفقرة 14 من المادة 17 من قانون إيجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 لمدة سنتين ابتداء من 16/10/2005. المادة الثانية يسري تنفيذ هذا القانون بأثر رجعي على الحالات التي لم تتم التخلية الفعلية بموجبها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعن أسباب إجراء هذا التعديل أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء العرجي:
القانون السابق أو القانون المعدل المادة 17 فيها أكثر من حالة من حالات التخلية، يعني حق للمؤجر أن يطلب من المسجل التخلية. الفقرة 17 هي الخاصة بأنما إذا كان المستأجر مستمر في الإيجار لمدة أكثر من 12 سنة، يعني الفترة الزمنية أكثر من 12 سنة، هذا كان موجود في القانون اللي يراه تعديله. فبالتالي لأن الظروف الأمنية والظروف الحرجة اللي موجودة في العراق حاليا بموجب هذا التعديل تعطل هذه الفقرة لحين الاستقرار الوضع الأمني والوضع العام في العراق.
واستأنف مجلس النواب العراقي استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات العسكرية.
المادة 43 للمتهم وللمتضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية، وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي له وتحديد أتعابه وفق ما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 71، وليس للمحكمة الحق بالمباشرة بإجراءات المحاكمة حتى توكيل المحامي المتهم.
وقد رفع مجلس النواب جلسته إلى الثلاثاء القادم، ويذكر أن قرارا كان قد صدر من رئاسة المجلس الاثنين قضى بمنع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات داخل قصر المؤتمرات، واعتمدت قناة العراقية الحكومية على بث الجلسات بعد نصف ساعة من انعقاد الجلسة لحذف أي تصريحات حادة من قبل النواب قد تكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام في محافظة ذي قار، وبالتحديد شمالي مدينة الناصرية. تم العثور مؤخرا على مقبرة جماعية تعود إلى انتفاضة الجنوب. عبد الحسين هجر المفضل مدير مركز شهداء ذي قار أكد أن المركز يعمل على توثيق وتصوير المعالم الظاهرية للمقبرة لغرض إرسالها إلى الجهات المسؤولة عن فتح المقابر الجماعية ليتسنى لها فتحها خلال العام المقبل، وتوقع وجود رفات أكثر من 300 جثة بحسب إفادة شاهد عيان. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
اكتشفت مؤخرا في محافظة ذي قار مقبرة جماعية، وذلك خلف المستشفى البيطري شمال مدينة الناصرية، ويعود تاريخ هذه المقبرة إلى انتفاضة الجنوب عام 1991. عبد الحسين هجر المفضل مدير مركز شهداء ذي قار تحدث لإذاعة العراق الحر عن كيفية العثور على هذه المقبرة قائلا:
بتاريخ 4/11 حضر إلينا أحد الشهود حول وجود مقبرة جماعية في شمال مدينة الناصرية وبالتحديد خلف المستشفى البيطري. توجهنا مع أحد ممثلي الشركة الأمريكية لحفر المقابر الجماعية، معي أنا كذلك وأحد الشهود. لقد روى لنا الشاهد بأنه كان موجودا في أحد الجملونات الكبيرة الموجودة قرب المقبرة، وكان في هذا الجملون يحجز أعداد كبيرة من الشبان والرجال كبير السن، وتم تعذيب أغلبهم وقتلهم ودفنهم في هذه المقبرة، حيث كذلك فعل المجرمون بشعل الإطارات في داخل الجملون، وأغلبهم قضى خنقا من وتسمم من الدخان المتصاعد من الإطارات. في نفس اليوم تم تصوير المقبرة تصوير فوتوغرافي وكذلك فيديوي، وتم تحديد المكان بواسطة جهاز للأقمار الصناعي حتى يرسل إلى مكان الشركة الخاصة بالمقابر الجماعية لتحديد المكان، وإن شاء الله سيتم تنقيب عن هذا المكان في السنة المقبلة إن شاء الله.
هل تم إحصاء هذه القبور في هذه المقبرة؟
حسب فات الشهاد يقول ما بين 300 إلى 400 شخص تم دفنهم في هذا المكان أثناء الانتفاضة الشعبانية المباركة.
الشهود هل أدلوا بشهادات أخرى حول هذه المقبرة؟
لا طبعا، هو هذا الشاهد أنا حصلت معلومات من هذا الشاهد ومن شاهد قبل سنة، ولكن لا أستطيع الاستدلال على المكان، ولكن هذا الشاهد قام باستدلالنا على نفس المكان وتحديد المكان، والمكان طبعا احنا نحتفظ به انه بشكل سري حتى يتم حماية المكان من العبث.
عدد المقابر الجماعية لحد الآن التي اكتشفت في محافظة ذي قار؟
طبعا المقابر الجماعية اكتشفت 7 مقابر جماعية، وهي حق الصبة ومنطقة الصليبية والموحية وسيد ذهب ومقبرة المصب العام ومقبرة الفجر والنصر.
استاذ عبد الحسين كلمه اخيره تحبون توجيهها من خلال اذاعه العراق الحر؟
والله احنا بالنسبه لنا نحب انه ندعو الحكومه الى الحفاظ على معالم الجريمه والحفاظ على المقابر الجماعيه وحمايتها حسب القانون اللي صدر اخيرا بحمايه المقابر الجماعيه. والقانون ينص انه كل من قام بحفر المقبره بشكل عبثي فيتم سجنه 5 سنوات.
عبد الحسين هاجر المفضل مدير مركز شهداء ذي قار، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لإذاعتكم المباركة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل تدلل علي تدلل عمري تدلل وخلي العواب أبد ما يهوى. كل الخلق يا مدلل عقبك ما تحلق عيني ويا روح روحي يا هواي لا تجر طلبني ويا روح روحي يا هواي لا تجر طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
دلل علي دلل عمر الدلل.
رأيي يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت وقوه.
اقرا شيء شوف شوف كتاب اقرا
والله انترنت غنى عن كل شيء
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا
الشارع كلها مسدده افرع مسدده
رجع الراتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني
هذه اذاعه العراق الحر من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
الموقف العراقي بين بغداد وطهران وعمان والمجلس السياسي باجتماع مفتوح. بهذا المنشط استهلت جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي عناوينها لتشير إلى الحراك السياسي المنطلق من بغداد ابتداء بزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى طهران وثم اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان. وقالت الصباح بأن محادثات الرئيسين طالباني ونجات تأتي لإشراك طهران في العمل لتهدئة الأوضاع في العراق. ويذكر أن زيارة طالباني أرجيت يومين بسبب حظر للتجول فرض على بغداد في أعقاب أحداث مدينة الصدر. وعن التغيير الوزاري نشرت الصباح تأكيد بعض النواب أهمية العمل به وقالت في عنوانها بأن النواب شددوا على ضرورة امتلاك المرشحين للمهنية والكفاءة. أما عضو مجلس النواب الدكتور نديم الجابري فيقول للصحيفة الكتل التي قامت على أساس طائفي تتحمل مسؤولية التدهور الأمني. صحيفة المشرق من جهتها أشارت إلى لقاء الرئيسين في عمان بعنوان يقول بوش يخير المالكي يوم الأربعاء بين سيطرة حكومته على الشارع أو ترك العراقيين يتقاتلون. وفي صفحة اقتصاد نشرت الصحيفة تحقيقا لغسان حامد بعنوان هل أثرت التفجيرات في إقبال المواطنين على الأسواق؟ ليقول تشهد أغلب الأسواق العامة في عموم مناطق بغداد بين فترة وأخرى أعمال عنف مستمرة وتفجيرات راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح، في ضوء رغبة المواطن العراقي في ارتياد هذه الأسواق لسد حاجاته اليومية من مواد غذائية واستهلاكية. ونقل الكاتب عن أحد المواطنين من سكنة منطقة الكرخ بأنه أقسم على نفسه بأن لا يدخل سوق الشورجة مرة أخرى بعد نجاته من التفجير الأخير الذي استهدف هذا السوق قبل أيام وراح ضحيته عدد من المواطنين. أما صحيفة المدى فقد أبرزت في صفحتها الأولى حديثها مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي أفاد بأن تسريع وتيرة تطبيع الأوضاع في كركوك ومعالجة آثار الالتحاق القسري يسهم في إشاعة أجواء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، والتي يتوقف عليها مصير العملية السياسية الديمقراطية الجارية ويجفف أحد مصادر التوتر. وأضاف بارزاني عن قضية كركوك: إنها شأن داخلي بحت كردستاني عراقي، وليس من حق أي جهة مهما ادعت أن تنبري لطرح حلول وبدائل لها خارج الأطر الدستورية المقررة أو ادعاء الوصاية عليها أو على أي طرف فيها. وكما جاء في حديث مسعود بارزاني لصحيفة المدى. افتتاحية جريدة الصباح الجديد وبقلم إسماعيل زاير تناولت زيارة طالباني إلى إيران، متمنيا الكاتب التوفيق لها على الرغم من أنه يقر بمرور العراقيين في أشد حالات التشاؤم، ومضيفا: سيرى رئيس جمهورية العراق أن السيد أحمد نجاد لن يعطينا ما نريد، لا سيما وأن العالم يعرف أنه يقايض أمننا بالتغيير الذي يريد في السياسة الأمريكية، والكل يعرف أن واشنطن لن تغير سياساتها بناء على طلب الرئيس نجاد. ويستمر زاير بالقول: العراق ومستقبله على المحك والسياسة الأمريكية على المحك، وكلاهما يتعرضان لضغوط ميدانية وسياسية كبيرة ومتزايدة، ولكن لا إيران ولا سوريا في الموضع ذاته على الأقل في هذه اللحظة. هكذا فليس علينا أن نتوقع الكثير منهما، وليس غريبا أن لا يجد الرئيس السوري وقتا للقائنا. والكلام دائما لإسماعيل زاير. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا سعد العجمي.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها اليوم: دعونا نتفائل بالصورة الحالية في الشرق الأوسط، ونقول إن محور الصراع الإيراني الإسرائيلي والمحور الأمريكي المقابل بدأ يتبادلان الكلام. دعونا نعتقد أن وجود الرئيس العراقي جلال الطالباني في طهران كناية عن فاتحة كلام بين طهران وواشنطن، ودعونا نعتقد أكثر أن مجيء الرئيس الأمريكي بوش إلى عمان يوم الأربعاء واقترابه من نقطة الالتهاب المركزية أي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي خصوصا والعربي والإسرائيلي عموما كناية عن مناسبة للتوصل إلى خيار الحسم في العراق بعد مقدمات التفاهم بين طالباني وأحمد نجاد في طهران ومقدمات التفاهم مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في عمان. تتابع الصحيفة استنادا إلى هذه التصورات المتفائلة: ممكن الاعتقاد أيضا أن مراكز التوتر في العراق ولبنان وفلسطين قد بدأت تواجه بعضها البعض بالكلام بعد أن كانت تتخاطب وكل طرف فيها يدير ظهره للطرف الآخر. وحول نفس الموضوع يقول خليل حيدر في صحيفة الوطن: أصاب ملك الأردن النقطة الجوهرية في أوضاع الشرق الأوسط والعالم العربي عندما حذر من مخاطر نشوب ثلاث حروب أهلية في بلدان المنطقة في كل من لبنان وفلسطين والعراق، وإذا وقعت كارثة كبرى كهذه في هذه الدول فلن تقتصر عليها بل سرعان ما تمتد النيران إلى الجار القريب والبعيد. يتابع الكاتب: العراق يشهد مذابح يومية بدأت بشعارات المقاومة الشريفة الكاذبة التي روج لها أنصار النظام السابق والتكفيريون والسلفيون وأعداء الديمقراطية في دول الجوار، ورغم أن ضحايا هذه المقاومة البطولية والجهاد المزعوم هم أساسا من فقراء أهل العراق وأتعسي تعسائه، ورغم أن الفتنة الطائفية تكاد تلتهم المجتمع العراقي وتدمر كل قيمه، فإن المثقفين العرب وغوغائيين الشارع ومحطات التضليل الإعلامي لا يزالون جميعا يصفون ويصفقون لهذه المقاومة لعلها تلحق بالمقاومة اللبنانية وأخذها الفلسطينية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.